أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: وبالطعام مسماه كالحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما. الكلام لا زال في ماذا؟ في أحكام الكفارات. وقد ذكر في كفارة الإطعام جملة من الأحكام، قال: والمراد بالمسكين هنا من لا يحضر، ثم قال: وبالطعام، معطوف على بالمسكين، يعني والمراد بالطعام هنا ماذا؟ مسماه، ما يطلق عليه اسم الطعام. خب، كل ما يعاد في عرف هذا البلد أنه طعام يصح أن تطعمه للفقير. وبالطعام مسماه كالحنطة والشعير ودقيقهما، دقيق الحنطة ودقيق الشعير، وخبزهما، يعني قد تعطيه حنطة أو شعير أو دقيق الحنطة أو الشعير أو خبز الحنطة أو الشعير، وما يغلب على قوت البلد. ما يغلب على قوت البلد كالأرز مثلا الآن في مجتمعاتنا، ويجزي التمر والزبيب مطلقا، سواء كان غالبا على قوت البلد كما في بعض البلدان أم لم يكن غالبا على قوت البلد كالبحرين، فإن التمر الآن ليس غالبا على قوت أهلها في الوقت الراهن، ويعتبر كونه سليما من العيب والمزج بغيره. ليش يعتبر كونه سليما من العيب ويعتبر كونه سليما من العيب؟ ليش؟ لأن النصوص منصرفة إلى طعام ماذا؟ إلى إطعام السليم. الروايات منصرفة إلى إطعام السليم، كما يستفاد من الآية: من أوسط ما تطعمون أهليكم. فبتدور أربع الأنواع، من أوسط ما تطعمون أهليكم، هل يستفاد من الآية هذا المعنى؟ على أي حال، الرواية النصوص منصرفة إلى ماذا؟ إلى السليم، ويعتبر كونه سليما من العيب والمزج بغيره، فلا يجزي المسوّت أو المسوّت. يصير المسوّت، يصير المسوّت أيضا، يعني ما وقع فيه السوس كما تروى في بعض أنواع الحبوب تكون هناك السوس. طبعا إذا لم يكن متعارفا وجود السوس، لأن هذا وجود السوس قد يكون في بعض البلدان لا ينفك عن يعني وجود الحبوب عن وجود السوس، ولو بنحو خليل، يعني مو بالنحو الزائد عن الحد. وجود بعض السوس هذا ربما يكون أمر متعارف في كثير من البلدان، فالروايات حيث لم تنقص على المنع منه لا مانع منه. فلا يجوز المسوس والممتزج بزوان. هذا الزوان تلفظ زوان أو زيوان أو زوان، يعني مرة بالضم، مرة بالكسر، مرة بالفتح، وهي النبت ينبت مع الحنطة والشعير يكون أصغر منهما، حبه يشبه حب الحنطة والشعير إلا أنه أصغر كما في بعض المعاجم. والممتزج بزوان وتراب غير معتادين. أما التراب المعتاد أو الزوان المعتاد الذي جرت العادة أن يختلط به فلا بأس، هذا مو جاية فيه نصوصها، لكن واضح أن الانصراف هنا ماذا؟ الروايات إذا خالت حنطة تنصرف إلى الحنطة المعتادة التي لا تكون مخلوطة إلا بالشيء الخلط المتعارف يعني. والنية أيضا لا بد من النية مقارنة للتسليم إلى المستحق. ليش لا بد من النية؟ لأن الإطعام هنا عبادة لا بد فيها من قصد التقرب إلى الله عز وجل، والنية مقارنة للتسليم إلى المستحق، يعني حين التسليم لا بد من النية. طبعا البحث النية يتكرر في جميع الأبواب بأي معنى، هل هي بمعنى الإخبار أو بمعنى وجود الداعي في قلب الإنسان أو بأي معنى، هذا البحث مر عدة مرات في عدة أبواب فلا نعيد. والنية مقارنة للتسليم إلى المستحق أو وكيله أو وليه. إلى المستحق إن كان حاضرا، أو وكيله إن كان المستحق غائبا إلا أن له وكيل مثلا، أو وليه إن كان المستحق صغيرا، أو بعد وصوله إليه إلى المستحق، وصل إلى المستحق ولكن المستحق إلى الآن لم يأكله، استلمه ولكن لم يأكله، أو بعد وصوله إليه يعني إلى المستحق قبل إتلافه بالأكل ونحوه، فإنه يمكنك أن تنوي الآن. أو بعد وصوله إليه عفوا، أو بعد وصوله إليه قبل إتلافه، أو نقله عن ملكه قبل إتلافه، أو قبل ماذا نقله عن ملكه، قبل أن ينقله عن ملكه مثلا. أو مقارنة للشروع، أو للشروع يعني، أو تكون هي مقارنة للشروع في الآكل، يعني حينما يبدأ الفقير في الآكل تأتي أنت بماذا؟ بالنية. أو مقارنة للشروع في الآكل. ولو سمعوا فيه، يعني سمع الفقراء في الآكل، فهل تكتفي بنية واحدة أم تحتاج إلى نية عن كل فقير فقير؟ ففي الاكتفاء بشروع واحدين بمجرد أن يبدأ الفقير الأول، 60 فقيرا متعاون، بمجرد ما يبدأ الفقير الأول تبدأ أنت في النية. طب بعد ذلك إذا أتى الفقير الثاني ليأكل، هل تحتاج مع كل من يضع يده في الصينية مثلا تحتاج إلى نية جديدة؟ يقول أو وجوب تعددها مع اختلافهم في يعني في الشروع وجهان. يعني هل نحتاج إلى نية واحدة ونكتفي بها، أو نحتاج إلى نيات متعددة بعدد الفقراء؟ وجهان. وجه تعدد النية أن كل أكل أو كل إطعام لكل فقير من هؤلاء الفقراء واجب، فتجب فيه النية لكل أكله. فكل ما أراد واحد يأكل تقول له وقف خلني أنوي، يلا كل الثاني بيبدي يأكل تقول له وقف خلني أنوي يا شيخ عبد الهادي، يلا الآن كل هذا أنا نويت. واضح؟ يعني لا أخو، هذا أنا من باب الملاطفة أجيب هذه العبارة، وإلا يعني أريد أن أبين ماذا؟ أريد أن أبين أنه نحتاج إلى نية لكل فرد. خب هذا وجه لتعدد النية. وجه الاتحاد أن مجموع الأكلات أو مجموع الإطعام لهؤلاء 60 واجب واحد، كما يستفاد إطعام 60 مسكين، فيكفي الإتيان بنية واحدة عن المجموع. لكن مع بحث أن مع البحث الذي أشاروا إليه وتبناه الأكثر من أن النية على نحو الداعي، النية تكون موجودة في القلب، هو من يجيبهم حاط قدامهم مصماط، النية موجودة، فهذا البحث كل ما إلى الثمرة يصير. يعني ما تحتاج أن تنوي إلى كل واحد نية مستقلة، بل أنت جاي منهم كلهم بهذا المقدار كافي بلا شك ولا ريب. وإذا كتى الفقير فثوب في الأصاح. وإذا كتى الفقير أراد أن يعطي كسوة للفقير، في بعض الكفارات هناك كسوة، كم يعطي كم ثوب كم بدلة باصطلاحنا؟ يقول فثوب في الأصاح كما في الرواية رقم 28849. ففي هذه الرواية صرحت بالثوب محمد بن يعقوب عن علي 28849. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران، يعني عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال: قال أبو جعفر عليه السلام في حديث كفارة اليمين إلى أن قال: قلنا فمن عفوا قلنا فما حد الكسوة؟ قال: ثوب يواري عورته. فما حد الكسوة؟ قال: ثوب يواري عورته. ثوب، ما قال أثواب تواري عورته، ثوب واحد إذن يكفي ولا نحتاج إلى ثوبين أو ثلاثة. وإذا كتى الفقير قال فثوب في الأصاح. الرواية صحيحة، فإن جميع رواة الرواية بلا شك ولا ريب موثقين. وإذا كتى الفقير فثوب في الأصح، والمعتبر مسماه من إزار ورداء وسراويل وقميص. مسمى الثوب ما يصدق عليه اسم الثوب، ما يصدق عليه اسم الثوب، فلا نحتاج إلى أكثر من ذلك. طبعا ابن الجنيد الأزكاشي رحمة الله عليه، وهو من علمائنا الأجلاء القدماء، قال إذا كسيت المرأة يا شيخ علي أردت أن تكسوها صارت عليك كفارة أو كسوتهن، فغيرت فيها كنت فيها ما تصف فيه صلاتها، ما تصم فيه صلاتها، يعني ثوب كاملة، وحنا نقول الحين احنا بنشمر وما أدري شنو هالسوالف كلها، ما تصم فيه صلاتها. والمعتبر مسماه من إزار ورداء وسراويل وخميص. طبعا هذه الأمور إذا عدت لباسا عرفان، فالإزار مثلا لا يعد لباسا في قوم، لو كتوت واحد إزار هذا ليس لباسا عرفيا في الكثير من المناطق الآن في العالم الإسلامي، واضح؟ ورداء وسراويل وخميص، ليش قلت المدار أن يكون لباسا عرفا؟ ليش من وين جبناها؟ ليش ما يكون لباس قطعة من الخماس الآن، فوطة، الفوطة العادية إذا واحد لف على جسمه صارت كاثرة له توزع فوطه، ليش؟ ليش ما نصححها؟ لأن الكسوة منصرفة أو كسوة منصرفة إلى اللباس المعتاد، إلى ما يصدق عليه أنه لباس في العرف. يقول وتراويل وقميص ولو غسيلان، غسيلا يعني ليس بجديد، ليش يصح اعطاء غير الجديد؟ يعني عند الثوب قديمه هذا البسمه ما تفلتها، بعد مده تجمع عندك كوارتين تستطيع ان تكسو بهذه الثياب، مو لازم تكون ثياب جديده. ولو غسيلان ليش؟ لإطلاق النصوص حيث لم تقيد الكسوة بالكسوة الجديدة، ما عندنا رواية تقول كسوة جديدة مشتملها من المجمع الفلاني مثلا. ولو غسيلا إذا لم ينخرق، إذا لم ينخرق يعني بحيث يبدو الطرف الآخر مثلا، فإنه يقال انخرق الثوب إذا صار فيه خرق يرى من خلاله الطرف الآخر. ولو غسيلا إذا لم ينخرق أو ينسحق، ينسحق بأي معنى؟ ينسحق بمعنى أن يصير رقيقا بحيث لا ينتفع به إلا قليلا، قابل للتمزق بسرعة، أو ينسحق جدا بحيث لا، شوف جدا، أما إذا انسحق انسحاق خفيف، شايفين ثياب الأطفال عند الرطبة من كثر ما يقعدون في الرقيق عادة وبسرعة شنو تتمزق، بحيث لا ينتفع به إلا قليلا، فإنه الروايات منصرفة إلى الكسوة المعتادة يعني إلا تكون سليمة، وهذا لا يعد ثوبا سليما. وفاقا للدروس، فإن الدروس ذكر هذه التفاصيل، من أي جنس؟ لازم أن يكون هذا الثوب من أي جنس؟ يقول وجنسه القطن والكتان والصوف والحرير الممتزج. طبعا هنا إذا رجعنا إلى الروايات يا شيخ علي لا نجد أن الروايات حددت لنا جنسا خاصا، قالت لابد أن يكون من خماش التترون مثلا، ما عندنا في الروايات هذه التعابير من جنس بعينه، واضح؟ ليس في الروايات تحديد لجنس معين وعليه فيجي أي شيء. إذا كنا نحن والأدلة الروايات أطلقت كسوة، كل ما يصدق عليه أنه ماذا؟ كسوة، ولو كان من الأقمشة المستحدثة الآن التي تصنع من النايلون أو المواد البترولية الآن، كثير من الأقمشة الآن هي مواد شنه مستخلصة من البترول ونحو ذلك، لا هي صوف ولا كتان ولا قطن ولا حرير ولا نحو ذلك، هذه ثياب مستحدثة تشملها الروايات. لو قلنا أن المورد خاص بالقطن والكتان لا أشكل الأمر في الكثير من الألبسة الآن موجودة في السوق. الكثير من الألبسة الآن إذا ترجع إليها شوف أنها مصنوعة من المواد ماذا بترولية مثلا، الآن الثوب اللي نسميها نايلون إحنا هذه مواد شنو بترولية، لكن حيث أن النصوص لم يرد فيها هذا التحديد. نعم نستثني مثل الحرير، ليش نستثني الحرير؟ لأن الروايات منصرفة عن مثله لما سيأتي إن شاء الله. وجنسه القطن والكتان والصوف والحرير الممتزج والخالص للنساء وغير البالغين أيضا دون الرجال والخناثي. بالنسبة إلى الألبسة الأولى تشمل الرجال والنساء ما عندنا مشكلة، أما خصوص الحرير الخالص فإننا نقول لا يصح، أو حتى الحرير المنزوج إذا كان المزج قليلا بحيث يصدق أن هذا حرير، أما إذا كان كثير بحيث أكثر من الحرير وكان الحرير مستهلك في هذا فلا بأس. حتى للرجال يجوز لك أن تلبس قطن مع حرير إذا كان لا يصدق عليك أنك لابس للحرير. فكلامنا عن الحرير الخالص أو ما يقرب من الخالص، هذا الحرير الخالص ليش لا يجوز أن تفسوه للرجل يا شيخ علي؟ لأن الروايات منصرفة إلى قصة ما هو محلل، واضح؟ إلى قصة ما هو محلل، فيجوز أن تفسو هذا اللباس للنساء أو للصبيان غير البالغين. وأما الرجال فلا يجوز، وكذا الخنافي. الخنافي جمع ماذا؟ جمع خنثى، وهي التي لا يعلم أنها ذكر أو أنثى، والكلام هنا عن الخنثى المشكل، وأما الخنثى غير المشكل فهي تلحق إما بالرجال أو بالنساء. فكلام هنا عن الخنثى المشكل. الخنثى المشكل وقع الكلام بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم في أنه هل يجوز لها لبس الحرير أم لا يجوز لها ذلك. وقع البحث والكلام وأقالوا البحث في ذلك مع طبعا جملة منهم لم يتعرضوا، لكن من تعرض للمسألة أقال النقاش هل يجوز أو لا يجوز. بعض الفقهاء أجازوا، قالوا يجوز للخنثى لبس الحرير للشك في التكليف، تشك في أنها مكلفة بترك لبس الحرير أم لا. جملة من الفقهاء احتاقوا، فليش؟ النكات ما لها نتركها. وهناك من الفقهاء من أفتى محتاق قطع احتياط وجوبي، بل أفتى كالسيد القوئي قال لا يجوز لها لبس الحرير، فتوى لا يجوز للخنثى المشكل لبس الحرير. صورها بتصوير معين، لسنا بصدده من وين استدللها؟ لسنا بصدده الآن، استدل بتصوير للعلم الإجمالي يعني دون الرجال طبعا. فإذا حرم لبسها للخنثى بناء على فتوى السيد الخوئي يحرم عليك أيضا أن تكسوها، لأنه عفوا لا يصح لك أن تكسوها، لأنك تكسو الروايات والآيات منصرفة إلى كسوة ما هو محلل كما هو واضح، لأنه الغرض من الكسوة ماذا؟ أن يلبسه الفقير إذا كان الفقير غير قادر شرعا على لبس هذا الثوب، فالروايات منصرفة عن كسوة مثل هذا الثوب إليه دون الرجال والخنافي. والفرو والجلد المعتاد أيضا يصح، والفرو والجلد المعتاد لبسه، والقنب أو القنب يلفظ القنب والقنب، هذا عندي في الحاشية نبات يقتل من لحائه أي من قشره حبال وخيطان، كأن هذا الخياطة الآن مو هذا يقول يسمونه قنب الآن أو قنب. خب والقنب أو القنب والشعر كذلك أي المعتاد لبسهما، ويكفي ما يسمى ثوبا للصغير وإن كانوا منفردين. ما يسمى ثوبا للصغير وإن كانوا منفردين، كلهم صغار ليس فيهم كبير. ثم يشير يقول ولا يتكرر على الموجودين، لو كنت تريد تكسو 10 والموجود 5 فتكسو 5 مرتين، تقول ولا يتكرر على الموجودين، بل لابد من كسوة 10 فقراء. ولا يتكرر على الموجودين لو تعذر العدد مطلقا، سواء أمكن نقل الكسوة إلى منطقة أخرى أم لم يمكن ذلك. ليش؟ لعدم النص. ليش؟ لأنه لا يوجد نص قال إذا تعذر وجود الفقراء كرر عليهم، يعني تعذر العدد تعذر إتمام العدد كرر على العدد الموجود. لا يوجد عندنا مثل هذا النص، مع احتماله، مع أن هذا محتمل أنه مع التعذر ماذا تكرر، كما في الإطعام بدعوى أن الملاك واحد فيهما وهو عدم وجدان الفقير. لا يوجد فقير في كلا الموردين، الملاك واحد فيهما. وإن كان ناخش فيه كثر من الفقهاء ولم يقبلوه. وكل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعاجز عن صومهما أجمع، يعني على نحو المجموع، يعني لم يتمكن من صوم شهرين كاملين، عجز عن صومهما أجمع، صام 18 يوما. يصوم كان يا شيخ علي 18 يوما، حتى وإن قدر على صوم 20 يكفيه أن يصوم 18، يعني بعد العجز عن 60 ينتقل عن الشهرين، يعني ينتقل مباشرة إلى ماذا؟ 18. ما هو الدليل على ذلك يا شيخنا الشهيد؟ ما هو دليلك على ذلك؟ قال يدل على ذلك الرواية رقم 13644 الموجودة في الجزء العاشر من الوسائل بطبعته الحديثة. في هذه الرواية التي ينقلها الشيخ الحر رحمة الله عليه، ينقلها عمن؟ ينقلها عن الشيخ الطوسي بإسناده إلى سعد بن عبد الله. الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار أو مرار وعبد الجبار بن المبارك جميعا، يعني إسماعيل وعبد الجبار جميعا، عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي بصير. الرواية فيها مشكلة في السند لوجود هذين الرجلين، لا يغركم انهم اثنينهم في عرض واحد، اثنينهم ليس فيهما توثيق، ليس لهما توثيق، لا عبد الجبار ابن المبارك ولا اسماعيل بن مرار. كان في اختباس في ضبط اللفظ مرار او مرار لي. قال عن ابي بصير عن الصادق عليه السلام قال سألته عن رجل كان عليه شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ولم يقدر على الصدقة، لا هذا ولا ذاك ولا الصدقة. قال فليصم 18 يوما، عن كل 10 مساكين 3 أيام. الرواية صريحة بأنه يصوم كم؟ 18 يوم، بدل 60 مسكين عن كل مسكين كم؟ عن كل 10 مساكين 3 أيام، فيصير 3 في 6 18. والرواية صريحة في ماذا؟ أو ظاهرة في عموم الحكم لجميع الكفارات. قال سألته، شوف سألته عن رجل كان عليه شهرين متتابعين، سواء ما قال في كفارة إفطار شهر رمضان أو ظهار أو أطلق العبارة، كان عليه شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ولم يقدر على الصدقة، الخصال الثلاثة لم يقدر عليها سواء كانت مرتبة أو مخيرة. رواية شاملة لجميع الموارد، إلا أن ضعف السند هنا مانع عن الأخذ بالرواية. ولضعف السند خص السيد السستاني حفظه الله هذا الحكم بمن؟ بمن ظاهر زوجته. إذا ظاهرت زوجتك يا شيخ علي وعجزت عن العتق والصيام والإطعام تكتفي بماذا؟ بصيام 18 يوما. واضح؟ وتكفيك ليش للرواية التي وردت في الوسائل في الجزء 28 من الوسائل الرواية 28813 في هذه الرواية محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب سند معتبر عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب يعني عن وهيب بن حفص ثقة أيضا هذا أول مرة يمر عندنا وهيب بن حفص موثق عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدق ولا يقوى على الصيام. الخصال الثلاث عاجز عنه والكلام عن ماذا؟ عن رجل ظاهر من امرأته. قال يصوم 18 يوما لكل 10 مساكين 3 أيام. الرواية صريحة لكن خاصة بماذا؟ خاصة بالظهار وسندها تام. لهذا في الثاني أكثر بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الظهار. لكن بالنسبة إلى إفطار شهر رمضان ونحو ذلك قال لا تكمله الأدلة. أي خطلة الثالثة؟ بالنسبة إلى المرتبة يقينا ينتقل إلى الخطبة الثالثة، لكن هنا يريد أن يقول أنه انتقل إلى الخطبة الثالثة ليس لديه أيضا ما يطعم، فهنا ماذا؟ يأتي دور الصيام. من أتى بذلك يقول بعد الانتقال إلى الخطبة الثالثة يأتي دور ماذا؟ الصيام. خب صيام 18 يعني فعجز عن صومها أجمع صام 18 يوما وإن قدر على صوم أزيد منها. فإن عجز عن صوم 18 أجمع حتى 18 يوم ما يقدر يصوم، يقدر يصوم 5 أيام 3 أيام هذا كفو، أزيد لا. ماذا يفعل؟ تصدق عن كل يوم من 18 بمد من طعام. هذا البدل أنه عن 18 يوم تتصدق على 18 فقير هذا لم يرد في آية ولا في رواية. بحثنا في الآيات والروايات يقول الفقهاء فلم نجد. طب وليس فيه دليل تام، وإن أتى به جملة من الفقهاء القدماء لكن ليس فيه دليل تام، ولهذا أعرض عنه الكثير من فقهائنا رضوان الله تعالى عليهم ولم يفتوا به. قالوا البدل هو ماذا؟ صيام 18 يوم، إذا عجز ينتقل إلى الاستغفار مباشرة، ما يمر بخصلة شنو إطعام 18 فطير بدل 18 يوم. واضح؟ خب لكن بما أن الشهيد بعد ذكرها حسب نختار شنو نشرح العبارة. يقول من 18 بمد من طعام وقيل عن 60. خب وقيل عن 60 يعني مو فقط يطعم 18 شخص بل يطعم 60 شخص. ويضعف أي إطعام 60 يضعف ماذا؟ بسقوط حكمها. قبل ذلك يسقط أو يضعف عفوا بسقوط حكمها قبل ذلك، لأنه المفروض انتقل ما وصلت النوبة إلى 18 يوم إلا بعد عجزها عن ماذا؟ عن إطعام 60 مسكين. خب سنقول له إذا عجز عن إطعام 60 مسكين، شوف يصير ترتيب بناء على قول من قال بإطعام 60 هنا، نقول له إذا عجزت في الكفارة المرتبة يعني إذا عجزت عن أكثر رقبة تنتقل إلى ماذا؟ إلى صيام 60 يوما، إذا عجزت عن الصيام تنتقل إلى إطعام 60 مسكينا، إذا عجزت عن ذلك تنتقل إلى صيام 18 يوم، إذا عجزت عن الصيام 18 يوم تنتقل إلى إطعام 60 مسكين. صارت قصة هذه، فدينا رجعنا إلى النقطة التي كان عاجزا عنها. ما رأيت التفتن للترتيب؟ ويضعف بسقوط حكمها قبل ذلك وكونه يعني ويضعف أيضا بكونه ماذا؟ خلاف المتبادر. ويضعف بكونه خلاف المتبادر ليش؟ لأن صوم 18 يوم إنما شرع بعد العجز عن صيام شهرين متتابعين، وصوم الشهرين انما شرع بعد العجز عن اطعام السكين مسكينا تلك الطاعه المرتبه. فكيف يمكن القول بوجوب اطعام السكين في حال العجز؟ هذا خلاف المتبادر. خب وعدم يعني ويضعف بعدم صحته في الكفارة المخيرة. ما يصح هذا في الكفارة المخيرة مثل كفارة من أقصر في شهر رمضان، هذا كفارته مخيرة بين العتق أو إطعام 60 مسكين أو صيام شهرين متتابعين. نقول له إذا عجز عن الشهرين تنتقل إلى صيام 18 يوم، إذا عجز عن 18 يوم تبقى عن 60 مسكين. يقول أنا من الأساس إطعام 60 مسكين كان بديل عن شنو؟ عن صيام الشهرين المتتابعين. بديل في عرض واحد، مو بديل طولي، بديل عرضي. تعرفون الفرق بين الطولي والعرضي مو؟ في عرض واحد. يقول وعدم صحته في الكفارة المخيرة. ليش؟ لأن القادر على إطعام 60 يجعل إطعام 60 أصلا لا بدلا. أنت من الأساس مخير بين هذه الخيارات الثلاثة، فإطعام 60 أصل وليس بدل عن إطعام شنه؟ عن صيام الشهرين أو عن 18 يوما، بل لا يجزيه 18 يوما. صوم 18 يوم لا يجزيه مع قدرته على إطعام 60. أنت يا شيخ علي إذا بعد أن عجزت وكنت قد أفطرت في شهر رمضان يوما، بعد أن عجزت عن صيام الشهرين المتتابعين لا تنتقل إلى صيام 18 يوم أصلا ولا تجزيك 18 يوم، بل يتعين عليك ماذا؟ إطعام 60 مسكين إذا كنت قادرا عليها. بل لا يجزيه 18 يوما مع قدرته على إطعام 60، لأنها يعني صوم 18 بدل اضطراري، بدل ما عليك، مو بدل اختياري، بل بدل اضطراري، وهو لأنها بدل اضطراري، وهو أي إطعام 60 بدل اختياري. واضح المسألة؟ وعليه فهذا القول لا يقبله الشهيد الثاني، إنه البدل هو 60 يوم، أو عفوا 60 مسكين بدل 18 يوم صوم. هي خلاصة الرأي. ثم يقول فإن عجز عن إطعام القدر المذكور يعني 18 بناء على ما ذهب إليه من أنه 18 مو خاصة بالظهار بل تشمل غير الظهار أيضا، سيرس الثاني خصصها بالظهار واحتاط في موردين آخرين بالنسبة إلى قتل الخطأ وغيره، احتاط أيضا السيرس الثاني. خب احتياط وجوبي بس مو في إطعام، مو في إفطار شهر رمضان، لا في موردين آخرين له في كفارتين مرسلتين أخرتين. خب يقول فإن عجز عن إطعام القدر المذكور أي إطعام 18 فقير، وإن قدر على بعضه استغفر الله تعالى ولو مرة بنية الكفارة. استغفر الله ولو مرة بنية ماذا؟ بنية الكفارة كما في جملة من الروايات. فإذا استغفر الله بعد عجزه فهذه تعتبر بمثابة الكفارة. ثم هناك خلاف بين الفقهاء في أن الاستغفار يسقط الكفارة بعد حتى لو تمكن بعد ذلك، أصاب ثروة بعد ذلك، الآن هو عاجز لكن بعد سنة صار ثريا لإرث وصله مثلا، هل يجب عليه أن يكفر أم لا؟ بعض الفقهاء احتاطوا والبعض قال لا لا يجب التكفير، فإن الآن وظيفته انتقلت إلى الاستغفار وسقطت الكفارة عنه بعد خلاص مو دين في ذمته. بعض الفقهاء قالوا الأحوط وجوبا ماذا؟ أن يكفر. هذا تمام الكلام في بحث الكفارات. عندنا وقت لكن نترك بعد الكلام في كتاب النذر للدرس القادم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.